الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ففي بداية مجلسنا هذا أود أن أنبه على الإخوة الجدد أنه قد سبقت بعض التعليمات والإرشادات فيما يتعلق بالتسجيل والأسئلة ونحو هذا، وهذه التعليمات سأرسلها إلى إدارة المركز وستقوم بتوزيعها عليكم حتى تكونوا على دراية بها ولا نضطر لإعادتها في كل مجلس. والمقصود الآن أنه فيما يتعلق بالتسجيل لا يسمح بالتسجيل لأحد من الإخوة، والمحاضرات يمكن الحصول عليها عند بداية الشرح إن شاء الله بعدما ترفع على الموقع الخاص فيكم. وبالنسبة للأسئلة، من كان عنده سؤال في وسط المحاضرة، إذا كان عنده إشكال في مسألة معينة أو في أمر معين، أو كان عنده سؤال في غير ذلك، فإنه يكتبه عنده ويرسله إلي حتى أجيبه في نهاية المحاضرة إن كان عندي جواب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الشيخ حفظه الله، he began by mentioning خطبة الحاجة, the speech of necessity, and in which he praised Allah subhanahu wa ta'ala and sent peace and blessings upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then he said he would like to call attention to that which is concerning working hard as far as being present here in these lessons, and that he would like to remind the people with the instructions with regards to attending and registering here. The Sheikh said that this program was put together by the daughter here, Ali Banner, may Allah preserve him, and he will make it suitable for the students here. Also, he would like to let everyone know that's here that from the procedures is that they must bring their book, and that if you have any questions, you should write the questions down and then save it towards the end of the dars. And then if he has an answer, he will give the answer, if he has it. Okay. Tomorrow? Also, the Sheikh said that these classes will be put on his website at the end of the month. Now, after that explanation, this will be put on the website.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc le cheikh après avoir prononcé al-khutbah al-haja a dit, donc on a précédemment abordé le sujet à propos du fait d'enregistrer, c'est-à-dire d'enregistrer le cours à travers le téléphone ou les magnétophones, etc. et à travers les questions et questions-réponses. Donc on va répéter une dernière fois. On va répéter une dernière fois afin que tout que cela soit bien clair. De même, le cheikh, inshallah, il va écrire un papier qui va envoyer à la direction de l'établissement afin de dire, c'est-à-dire les règles à observer durant son cours. Donc cours, c'est-à-dire pour aller vite, les cours seront sur le site du cheikh à la fin de l'explication du niveau. Mais il n'est pas permis, c'est-à-dire le cheikh ne permet pas d'enregistrer les cours à travers magnétophone, etc. De plus, celui qui a une question, il l'envoie par écrit. Il l'envoie par écrit, que ce soit une question à propos du DAS ou en dehors. Ensuite, à la fin du DAS, le cheikh répondra à ce qu'Allah lui a permis des questions selon ce qu'Allah lui a donné comme science.
نشرع مستعينين بالله تعالى في إكمال المدن. وقد بدأنا في المجلس الماضي بالتعرض للمقدمة الأولى التي افتتح بها الإمام محمد رحمه الله رسالته هذه, وفي مجلسنا هذا نبدأ بالتعرض للمقدمة الثانية. وأنبه أيضا إلى ما سبق التنبيه عليه من أنني أقرأ فقرة كاملة مرتين مع التكرار حتى يتمكن الإخوة من ملاحظة النطق للكلمات والجمل, ومن ثم يضبطون الكلمات عندهم بالشكل على الإعراب الصحيح إن شاء الله. وينبغي أن يتعود الإخوة على هذا لما ذكرته من قبل من أهمية الاستماع في تعلم اللغة. من أراد أن يتعلم لغة معينة أيا كانت فإنه لا بد له من حسن الاستماع ومن كثرة الاستماع حتى يتعود عليها ويستطيع أن يتكلم بها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا الثانية يعني المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أي المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول أن من أطاع الرسول ووحد الله ووحد الله لا يجوز له لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم المفلحون أعيد الفقرة للمرة الثانية من غير تكرار اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون نعم
So the Sheikh Hafidhullah Allah, he continued by saying that we begin this lesson seeking Allah's help, and we will begin the dars from the ending point from the previous class regarding the metta. He asked, which is the introduction that Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, has began his book with. He also wanted to call the brothers to pay close attention to listening and working hard and being diligent in your listening and developing your listening skills, which is very important in the Arabic language, so that you understand the Arabic language and you can speak by it. Mm-hmm. Now, and that whoever desires to learn language, that he should listen a lot and he should pay close attention so that he can speak with this language.
Close.
And he should speak a lot. He should listen a lot so that he can be able to speak with this language and understand this language that he's trying to learn. So then the Shaykh began with the Metin from Thalathatul Rasul. Know also that every Muslim should learn three matters and apply them. First, that Allah has created us and He sustains us, and He did not leave us or create us without a purpose. Rather, He sent us messengers. So whoever obeys Allah by following His messengers, then he will be admitted into the paradise. And whoever disobeys Allah, then he will be thrown into the hellfire. And the proof of this is the saying of Allah Ta'ala, which means, verily we have sent to you, O mankind, a messenger, Muhammad, to be as a witness over you, as we did send a messenger to Fir'aun, who was Musa. But Fir'aun disobeyed the messenger Musa, so we seized him with a severe punishment. The second point, verily Allah is not pleased that we should aspire partners with Him. Not an angel brought near, or a messenger that was sent to mankind. And the evidence for this is the saying of Allah Ta'ala, and the masajid, the mosque, are for Allah alone, so do not make dua to other than Allah in them, or period. Thirdly, whosoever obeys the messenger sallallahu alayhi wa sallam and singles Allah out in worship upon tawheed, then he must not show loyalty or have any love towards those who oppose Allah and His messenger, even if they were from the closest of their relatives. And the evidence for this is the saying of Allah Ta'ala, O Muhammad, you will not find the people who believe in Allah on the last day making friendship and alliance with those who oppose Allah and His messenger, even if they were your fathers, or they were their fathers, or their sons, or their brothers, or their kindred, or their kinsfolk. For such is written faith in their heart, and strengthened them with ruh, with proofs and light, and true guidance from Himself. And He will admit them into gardens of paradise, under which rivers flow, to dwell therein forever. Allah is pleased with them, and they with Him. And they are the party of Allah. Verily, it is the party of Allah that will be the successful party. And then the Shaykh, he recited the Metin again without making repetition. He just went through it again to make easy on the people that the listening, and for the purpose of vowing correctly, the Fatah, the Dhamma, and the Kasra, and for you to understand and be able to write precisely. Wallahu a'lam.
Donc, j'ouvre une très petite parenthèse. Enfin, lorsque je traduirai, lorsque j'irai, l'auteur, ça sera Cheikh Mohamed Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Lorsque je dirai Cheikh Adi, ça sera le Cheikh qui est venu nous rendre visite pour nous expliquer le livre, afin que tout soit clair pour tout le monde. Donc, le Cheikh dit, on continue dans l'explication du livre. On a certes fait l'explication de l'introduction de l'imam Mohamed, rahimahullah ta'ala. Et je répète, donc le Shir répète ce qu'il avait dit précédemment, à savoir qu'il va lire à chaque fois, et qu'il va lire deux fois le livre en lui-même, c'est-à-dire remettre le livre de l'auteur, et il va le lire d'une manière très, très douce, c'est-à-dire d'une manière c'est-à-dire très lente, afin que chaque personne qui écoute puisse placer l'échec. L'échec, c'est-à-dire dans ma kasra sur son livre. Et de plus, il dit le Cheikh que celui qui désire apprendre une langue, il faut qu'il apprenne à bien écouter, c'est-à-dire écouter très attentivement cette langue et beaucoup l'écouter. Ceci l'aidera dans l'apprentissage de la langue. Donc l'auteur dit, rahimahullah ta'ala, sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est du devoir de tout musulman et de toute musulmane d'apprendre ces trois points déterminants et de les mettre en pratique. La première est qu'Allah nous a créés et qu'il nous dispense ses bienfaits. Il ne nous a pas délaissés et négligés. Bien au contraire, il a envoyé un messager. Quiconque lui obéit, c'est-à-dire quiconque obéit au messager, entrera au paradis. Et quiconque lui désobéit, c'est-à-dire quiconque désobéira au messager, entrera en enfer. Pour preuve, les paroles d'Allah dans le sens. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. De même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Or, Pharaon a désobéi au messager. Nous l'avons donc saisi durement. Le deuxième point déterminant est qu'Allah n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration. Pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Pour preuve, la parole d'Allah dans le sens, les mosquées appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Le troisième point déterminant est qu'il n'est pas permis à celui qui obéit à Allah, au messager d'Allah et qui n'adore qu'Allah d'être l'ami ou l'allié ou prendre pour amour ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Donc il n'est pas permis d'être l'ami ou l'allié ou prendre pour amour celui qui s'oppose à Allah et son messager. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens, tu ne trouveras personne parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui témoignent de l'affection à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les membres de leur tribu. Dans les cœurs de ceux-là, il a inscrit la foi et il les a aidés de sa révélation. Il les fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux, et ils sont satisfaits de lui. Cela forme le parti d'Allah, assurément le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent.
نذكر بعد ذلك العناصر الرئيسية التي تشتمل عليها هذه الفقرة. أولا، ذكر ثلاث مسائل من مهمات الدين، ثانيا، توحيد الربوبية. ثالثا، إثبات النبوة والرسالة. رابعا، إثبات المعاد والجزاء، مقصود اليوم الآخر. خامسا، توحيد الألوهية. سادسا وأخيرا، الولاء والبراء. هذه الأفكار بالطبع تكتب كعناصر رئيسية، هذا لا بد منه. من استطاع أن يكتبها بالعربية فليفعل، ومن لم يستطع فسيستمع إلى ترجمة الآن. نعم.
So the Shaykh continued with mentioning the main points that this talk is going to comprise of. Firstly, is mentioning of three affairs from the importance of the religion. Secondly, Tawheed al-Rububiyyah, which is singling out Allah alone in His Lordship. Thirdly, the ithbat, or the making firm or establishing prophethood, the proof of prophethood and the message. Fourthly, making firm or establishing the hereafter and the reward of the hereafter. Fifthly, Tawheed al-Uluhiyya. Tawheed al-Uluhiyya, which is Allah's right to be worshipped alone. Sixthly, the sixth point is the issue of wal-bara, which is to take someone in as a friend or disassociating yourself from an individual. Wala wal-bara. Loving and hating for the sake of Allah. He said, whoever is able to write this in Arabic, then he should do so. And whoever isn't able to, then wait for the translation and write it according to your language. Wallahu a'lam.
Donc, le Cheikh Hafidhahullah a cité les idées principales du passage que l'on a lu, à savoir, numéro 1, l'évocation des trois points déterminants qui tournent autour de l'importance de la religion. 1. L'invocation des trois points déterminants qui tournent autour de l'importance de la religion. 2. Le tawhid al-rububiyya, à savoir l'unicité d'Allah dans sa royauté. 2. L'unicité d'Allah dans sa royauté. 3. L'affirmation de l'authenticité de la prophétie et de la révélation. Quatrième, l'affirmation du jour de la résurrection et de la rétribution. L'affirmation, c'est-à-dire de l'authenticité de la résurrection et de la rétribution. 5. Le tawhid uluhiyya, à savoir l'unicité d'Allah dans l'adoration. L'unicité d'Allah dans l'adoration. 6e, l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu.
ذكرنا أولا أن هناك ثلاث مسائل من مهمات الدين، وهذا هو ما تجده في قول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها. هذه هي افتتاحية المقدمة الثانية، ذكرنا من قبل أن الشيخ رحمه الله افتتح رسالته بمقدمات كل واحدة منها ترتبط بالأخرى. فالمقدمة الأولى كما سبق بيانه تحدث فيها عن أربع مسائل مهمة، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. وفي هذه المقدمة الثانية يتحدث الشيخ عن ثلاث مسائل أخرى يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويعمل بها. ففي مجرد هذه الافتتاحية تلاحظ الارتباط الوثيق بين المقدمة الثانية هذه والمقدمة الأولى التي سبقت. لأن الشيخ في المقدمة الأولى تحدث عن العلم والعمل، وسبق بيان هذا وأنه لا ينفع علم بلا عمل، وأنت تجده هنا في هذه المقدمة الثانية يؤكد أيضا على الجمع بين العلم والعمل، فيقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم، هذا هو العلم، ثلاث هذه المسائل والعمل بهم، هذا هو العمل. فهذه ثلاث مسائل أخرى من المسائل العظيمة في الدين يجب علينا أن نتعلمها ونعمل بها. نعم.
So the Shaykh continued, he said that firstly, that we mentioned three important matters in the religion, three important matters of the religion, and that the author, reiterated the first points by saying, he reiterated in the second three points that he ranks, he's reiterating the first four points in which he begins his book with, and that we will notice that the next section from the Sheikh begins his book, or in his book he has multiple introductions. He has multiple introductions in his book, and you will notice that each introduction is connected to the previous one. And that we will notice that the first four, which is ilm, which is knowledge, and amal, action, da'wah, calling people to the religion, and being patient upon this, that is connected or reiterated in the second introduction. In which he speaks, in which he says, "I'lam rahimakallah innahu," that no, verily is obligatory on every male and female Muslim to have knowledge of three things and to act off of them. And he said that this second introduction also reiterates knowledge and action, and the fact that it should be combined, and there's no benefit in knowledge without action. So he reiterates the importance of combining knowledge and action. Wallahu ta'ala.
Donc on commence par la première idée principale, à savoir l'évocation des trois points déterminants autour de l'importance de la religion. L'auteur dit dans son livre, sache qu'en marque face miséricorde, qu'il est devoir de tout musulman et de toute musulmane d'apprendre ces trois vérités, ces trois points déterminants et de les mettre en pratique. Donc, le shir dit que tu verras dans le livre qu'à chaque début de paragraphe, l'auteur, rahimahullah, donne une petite phrase d'introduction qui regroupe ce que l'auteur va dire durant tout le paragraphe. Par exemple, la semaine dernière, on a vu que l'auteur, avant d'établir le paragraphe, a dit: sache qu'en marque de face miséricorde, qu'il est de notre devoir d'apprendre quatre choses. Il y en a quatre points principaux. Et on avait vu que c'était la science, la mise en pratique, la prêche et la patience. Donc cette fois-ci, l'auteur va évoquer trois autres points déterminants. Et la relation entre les deux passages, c'est la science et la mise en pratique. Comme on peut lire aujourd'hui, du devoir de tout musulman, de tout musulman, d'apprendre, puis à la fin il dit, et de les mettre en pratique.
العنصر الثاني بعد هذا هو توحيد الربوبية، وهذا يمثل المسألة الأولى التي تحدث عنها الشيخ رحمه الله، وذلك في قوله أن الله خلقنا ورزقنا. هذه العبارة هي التي تشير إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هو أحد الأقسام الثلاثة للتوحيد عند أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يقسمون التوحيد، توحيد الله تعالى، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فمعناه توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله. ولهذا يقال في توحيد الربوبية أيضا توحيد الأفعال، يقال في توحيد الربوبية أيضا توحيد الأفعال. والمعنى أن الله تعالى له أفعال يختص بها لا يقدر عليها غيره، كمثل الخلق والرزق والملك والإحياء والإماتة والضرف والنفع ونحو ذلك. فتوحيد الربوبية معناه إفراد الله تعالى بأفعاله هذه، فلا يجوز أن ينسب شيء منها إلى غيره أبدا، فلا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله، فيدبر أمور الكائنات وأمور المقادير إلا الله هو الخلق، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يضر ولا ينفع إلا الله، وهكذا. هذا هو المقصود بتوحيد الربوبية. فإذا نسب شيء من هذه الأفعال إلى غير الله تعالى فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن الشرك الأكبر بطبيعة الحال له أقسام سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. فإذا قيل إن غير الله يخلق أو يرزق أو يضر أو ينفع أو يدبر الأمر أو نحو هذا، فهذا شرك أكبر في الربوبية. هذا هو المقصود بتوحيد الربوبية، وهو الذي عبر عنه الشيخ في قوله أن الله خلقنا ورزقنا. الخلق والرزق هذان من أفعال الله تعالى، فإفراد الله بهما أي بالخلق والرزق يقال له إيش؟ توحيد الربوبية. نعم.
Now, so the Shaykh Hafidhullah continued. He said that the second point of the main topics is Tawheed al-Rububiyyah. And it is the first thing that the Shaykh is speaking about. When he says, أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَنَا. He says, this phrase points to Allah's Rububiyyah.
لم يتركنا أملا هذا داخل في النبوة لو تعرف يعني أن الله خلقنا ورزقنا
أن الله خلقنا ورزقنا
this
خلقنا نعم that the Shaykh's statement أن الله خلقنا ورزقنا this points barely that Allah created us and that He provides for us. This points to Tawheed al-Rububiyyah, and this is the first of the three categories of Tawheed with Ahlu Sunnah, and that Ahlu Sunnah has divided Tawheed into three categories. The first being Tawheed al-Rububiyyah, the Tawheed in the Lordship of Allah. Secondly, Tawheed al-Uluhiyyah, Allah's right to be worshipped alone with no partners. And thirdly, the Tawheed with regards to Allah's names and lofty attributes. As for the first one, which is Tawheed al-Rububiyyah, it means the singling out of Allah Ta'ala with His actions. Which is, and Tawheed al-Rububiyyah is also referred to as Tawheed al-Af'al, which is singling out Allah in actions, in His actions. And it means that these particular actions are specific for Allah alone, and that no one else deserves, no one else does these actions, like creating, providing, having lordship and dominion, granting life, taking life or causing death, and that no one else. And that Allah, He brings about benefit, yanfa, and that he brings about harm, and etc. Hack of that, harm according to His wisdom and His justice, not oppressive. Also, he said that rububiyyah means singling out Allah alone with His actions, and that no one else should be described with this. It's not appropriate to describe or to attach this to anyone else besides Allah Ta'ala. For example, if someone was to say that someone else creates like Allah, and that they're in charge of the affair of the that they control the affair of the qadr, and like this, or that the person grants life or a thing grants life and causes death, and etc., then if one was to do this, then he would fall into shirk al-akbar, major shirk, in tawheed al-rububiyyah, and singling out Allah alone in His lordship. And the Shaykh says that this is the intent behind the statement of the Shaykh, and Allah khalaqana wa razaqana, that He created us and that He provides for us. This is what is meant. So this is an indication of Tawheed al-Rububiyyah, and wallahu ta'ala alam.
La deuxième idée principale, à savoir l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, comme l'auteur dit, rahimahullah, la première, et qu'Allah nous a créés et qu'il nous dispense de ses bienfaits. On peut traduire et qu'il nous dispense de sa rétribution, de sa subsistance. Donc, ceci indique très clairement Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie fait partie d'un des trois axes de l'unicité d'Allah. Car chez les Ahl Sunnah wal Jama'a, chez les gens de la Sunnah et du consensus, l'unicité d'Allah est sous trois axes, à savoir l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, deuxième, l'unicité d'Allah dans son adoration, c'est-à-dire dans l'adoration qu'on porte pour lui. Troisièmement, une tawhid asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. De même, on peut appeler tawhid al-rububiyyah, c'est-à-dire tawhid al-af'al, c'est-à-dire le fait d'unifier Allah dans ses actions, à savoir d'affirmer que seul Allah est capable de créer, que seul Allah donne la subsistance, que à lui seul appartient la royauté de tout ce qui existe, que c'est lui seul qui donne la vie, qui donne la mort et la résurrection, que c'est lui seul qui commande le monde et l'univers, et que c'est lui qui fait en sorte qu'un bien te touche ou qu'un mal te touche. Donc, à partir de cela, on comprend que celui ou celle qui attribue à autre qu'Allah une de ces choses-là, c'est-à-dire le fait, par exemple, de dire que autre qu'Allah peut créer, que autre qu'Allah peut donner la subsistance, que autre qu'Allah commande l'univers ou commande le monde, qu'un bien peut te toucher sans la permission d'Allah, ou de dire qu'un mal peut te toucher sans la permission d'Allah, ces choses-là, celui qui affirme une de ces choses-là, il est rentré dans le Shirk al-Akbar, dans le Rububiyyah, c'est-à-dire la grande association dans l'unicité de la seigneurie. Ainsi, on revient à la parole de l'auteur, rahimahullah, la première, c'est-à-dire en ce qu'il dit, la première est qu'Allah nous a créés et qu'il nous dispense de ses bienfaits.
العنصر الثالث هو إثبات النبوة والرسالة، وهذا تابع أيضا للمسألة الأولى، وتجده في قول الشيخ رحمه الله: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. فهذه العبارة من كلام الشيخ رحمه الله فيها إثبات النبوة والرسالة. قال: ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا الله تبارك وتعالى مهملين، من غير عناية، من غير توجيه، من غير إرشاد، من غير أمر ونهي. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، هذا ما يتعلق بربوبيته جل وعلا. ومن حكمته جل في علاه أنه لا يترك خلقه هكذا، وهذا المعنى تجده كثيرا في كتاب الله عز وجل. تجد كثيرا أن الله تعالى يبين أنه ما خلق خلقه إلا لحكمة بالغة، وأن هذه الحكمة تقتضي أن يكون هناك أمر ونهي وثواب وعقاب. وينكر سبحانه وتعالى على من يخالف هذا الذي يدعي أن الله عز وجل خلق الخلق لغير حكمة، وأنه ليس هناك ثواب أو عقاب أو تكليف. يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا معتقد المشركين، كما في قوله عز وجل في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أي إن الذين كفروا الكفار هم الذين يظنون هذا، هم الذين يعتقدون هذا، هم الذين يعتقدون أن الله خلق السماوات والأرض باطلا والعياذ بالله. فلابد أن نؤمن بهذا، لابد أن نؤمن بالحكمة البالغة من خلق السماوات والأرض، بالحكمة البالغة من خلق الناس، من خلق الجن والإنس، كما قال تعالى في أواخر الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فهذا هو ما يتعلق بالحكمة من خلق الخلق، أن الله عز وجل لم يتركنا هملا، لم يتركنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا. هذا هو ما يتعلق بالنبوة والرسالة. عرفت أنه لا بد أن يكون هناك تكليف، لا بد أن يكون هناك أمر ونهي، لا بد أن يكون هناك جزاء وثواب وعقاب. كيف يكون هذا؟ من خلال الرسل. يرسل الله عز وجل إلى الناس رسلا تبلغهم بمراد الله، بما يريده الله تعالى. الله يريد منا أن نفعل كذا، ولا يريد منا أن نفعل كذا. إذن هناك أمر بشيء معين، وهناك نهي عن شيء معين. من يقوم بهذا؟ الرسل. الرسل هم الذين يقومون بهذا التبليغ، يقومون بإبلاغ الناس مراد الله عز وجل. فهذا فيه إثبات النبوة والرسالة، وهذا من مقتضيات حكمة الله عز وجل من خلق الخلق.
So the Sheikh continued with the third point, which is the establishment of prophethood and the message. The message. He said that we find in the Sheikh's speech in the Metin, that this is a proof for the risala, the message, and it proves prophethood. And that Allah did not leave us, and Allah Ta'ala did not leave us without any direction or any instruction or any purpose. But rather Allah created us for a noble purpose. And this is also connected to Tawheed al-Rububiyyah, Allah creating us. And we find in the Quran Allah clarifying this, the fact that He created us for a noble purpose, and He didn't create us without a purpose at all. Also, that there will be reward and there will be punishment. Also, Allah opposes the one who says that Allah created us, because there are those who say that Allah created us without a purpose, and this is the aqidah or the belief of the kuffar. They say that Allah created us without a purpose. So Allah refutes this and opposes this in the Quran, and I didn't catch the ayah. So it's a sad. And Allah Ta'ala says that we did not create the heavens and the earth.
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا.
Allah Ta'ala says we did not create that the heavens and the earth and that which is between it in falsehood.
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا.
Now, and this is the belief or the thoughts of those who disbelieve. This is their belief. Also, with this, Allah Ta'ala, He says in Surah Al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that He did not create mankind and jinn except for His worship. So, Allah Ta'ala sent His prophets and messengers to let us know what Allah wants from us, and what He intends and what He wants from us, that which we should do and that which we should stay away from. And also we've been promised that there's a reward and that there's a punishment. So the sending of the job or the purpose of the messengers is to convey to mankind and to the jinn the message of Allah, that which He wants from us, that which we should do, that what we should stay away from. And the saying of the Shaykh, that verily Allah did not leave us without a purpose. Rather, He sent prophets and messengers. This is a proof, and this establishes prophethood, and it's a proof for the message. And Allahu Ta'ala A'la.
Donc, troisième idée principale, à savoir l'affirmation de la prophétie et de la resala, du message. J'avais traduit au début par révélation, mais je suis revenu, le mieux c'est de dire l'affirmation de la prophétie et du message. Donc, la parole de l'auteur dans son livre, rahimahullah, dans le sens, il ne nous a pas délaissé et négligé, mais il nous a envoyé un messager. Donc ceci indique l'affirmation de la prophétie et du message, car Allah Ta'ala ne nous a pas laissé sans but, sans guider, sans direction à suivre. Bien au contraire. De plus, tu trouveras dans le Coran beaucoup de versets où Allah Ta'ala réprimande très sévèrement ceux qui pensent qu'Allah les a créés sans but, sans sagesse, de plus Allah Ta'ala réprimande ceux qui réfutent la résurrection et la rétribution. Par exemple, Allah Ta'ala dit dans Surat Sad, dans le sens du verset, et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux en vain. Et nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre eux en vain. Ceci est la croyance des mécréants. Mais alors donc aux mécréants pour le châtiment du feu qui les attend. Et Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Bariyah, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah Ta'ala nous a créés pour un but. Et Allah Ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers qui nous indiquent et qui nous transmettent ce qu'Allah veut de ses serviteurs. De même, ils nous transmettent les ordres d'Allah et ses interdits.
العنصر الرابع إثبات المعاد والجزاء. والمعاد هو اليوم الآخر، والمقصود أنه اليوم الذي وعد الله عباده بالجزاء والثواب والعقاب ودخول الجنة أو النار ونحو هذا. وإثبات المعاد والجزاء هو أيضا متعلق بالمسألة الأولى، وتجده في قول الشيخ رحمه الله: فمن أطاعه أي الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. من أطاع الرسول دخل الجنة، هذا هو الجزاء، جزاء الطاعة الجنة. ومن عصى الرسول دخل النار، جزاء العصيان النار. وهذا يتضمن إثبات المعاد، لأن دخول الجنة أو النار ماذا يكون؟ في اليوم الآخر. الجنة والنار موجودتان الآن كما هو معتقد أهل السنة، لكن دخول أهل الجنة الجنة ودخول أهل النار النار متى يحصل هذا؟ يوم القيامة، في اليوم الآخر. إذن فهذه العبارة فيها إثبات اليوم الآخر، إثبات المعاد، وإثبات الجزاء أيضا من الثواب والعقاب. وهذا داخل أيضا في حكمة الله عز وجل التي أشرنا إليها آنفا. فمن حكمة الله تبارك وتعالى كما عرفت أنه لا يترك الخلق هملا، بل لا بد من التكليف والأمر والنهي، ولا بد أن يترتب على التكليف والأمر والنهي شيء، صح ولا لا؟ لا بد أن يترتب شيء. إذا كلفك الله عز وجل بأمر معين إذا فعلته لا بد أن يترتب على الفعل شيء، وإذا لم تفعله لا بد أن يترتب على التخلف أو الترك شيء. كذلك إذا نهاك عن أمر معين إن انتهيت، إن أطعت الله عز وجل فانتهيت عن هذا الذي نهاك عنه لا بد أن يكون هناك جزاء، وإذا خالفت ففعلت ما نهاك عنه لا بد أن يكون هناك جزاء. فهذا كله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة والتكليف والأمر والنهي والثواب والعقاب، كل هذا الذي ذكرناه يدخل تحت مسألة عظيمة جدا من مسائل الدين ومن مسائل الأسماء والصفات ومن شعائر أهل السنة والجماعة في مواجهة أهل البدع، وهي ماذا؟ إثبات الحكمة لله عز وجل. وطبعا هذا أصل عظيم جدا لو أردنا أن نتكلم فيه ونبين خلاف أهل البدع وكيف أنهم لما خالفوا في هذه المسألة في إثبات الحكمة لله عز وجل دخلوا في أمور عظيمة وحصلت عندهم مخالفات كثيرة حتى آل أمرهم إلى نفس معتقد المشركين الذي ذكرناه آنفا، أن الله عز وجل يجوز عليه أن يأمر بما نهى عنه وأن ينهى عما أمر به. يجوز على الله عندهم أن يأمر بالشرك وأن ينهى عن التوحيد وأن يأمر بالسرقة وينهى عن الأمانة، ويجوز عندهم أن ينعم الله عز وجل أهل المعصية إلى الأبد وأن يعذب أهل الطاعة إلى الأبد. فهذا فيه فائدة عظيمة لك حتى تعرف نعمة السنة ونقمة البدعة. انظر إلى البدعة إلى أي شيء تؤدي، انظر إلى إنكار صفة واحدة لله عز وجل إلى أي شيء يؤدي. فاحذر البدع صغيرها وكبيرها، كما قال ابن أبي داود في قصيدة الحائية، ما أدري الجميع يعرفها ولا لا، قصيدة الحائية ابن أبي داود قصائد المشهورة في معتقد أهل السنة، يقول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يعني كن سنيا، كن متبعا للسنة، ولا تك بدعيا، لا تكن من أهل البدع نعوذ بالله، لعلك تفلح، حتى تكون من أهل الفلاح، حتى تكون من أهل الفوز. لابد أن تكون من أهل السنة وألا تكون من أهل البدع. نعم. معذرة الجليل. ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا الدليل كما أشرنا إليه من قبل. الشيخ رحمه الله يذكر المسألة بدليلها، لأنه علمنا في المقدمة الأولى أن العلم لابد أن يكون مبنيا على الدليل، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا تجدوه في رسالة الشيخ، كلما ذكر مسألة ذكر معها دليلها الذي يدل عليه. فالشيخ رحمه الله يذكر هنا الدليل الجامع الذي يدل على المسألة الأولى التي تكلم فيها. ذكر قول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. هذا يدل على قوله: ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. ما معنى شاهدا عليكم؟ قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته في أعمالها، يشهد على أعمال الأمة صحيحها وسقيمها، يعني يشهد على الأعمال ما كان منها صحيحا موافقا للشرع وما كان منها باطلا مخالفا للشرع. قال تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. يريد أن يقول سبحانه وتعالى إن أمر النبوة هذا أمر مستمر، أمر قديم ليس حديثا، يعني ليس محمد صلى الله عليه وسلم أول رسول. وفي هذا يقول تعالى كما في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست رسولا جديدا، ليس شأني هذا جديدا، وإنما سبقني كثيرون من الأنبياء والمرسلين والجميع دعوتهم واحدة، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم آتيا بشيء جديد، ليس آتيا بتوحيد جديد أو باتباع جديد أو بتكليف جديد، إلا ما كان في تفاصيل التكاليف، يعني كيفية الصلاة قد تكون مختلفة، كيفية الصيام قد يكون مختلف، لكن نفس التكاليف، نفس التوحيد، نفس الشريعة، هذا كله واحد، لا سيما ما يتعلق بالتوحيد. التوحيد دين جميع الأنبياء لا اختلاف فيه أبدا. فالله تعالى يقول هنا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهو من؟ من الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام. طيب ماذا حدث؟ قال تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي شديدا. هذا يدل على قول الشيخ ماذا؟ فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فلما عصى فرعون الرسول الذي أرسل إليه ماذا كان جزاؤه؟ دخل النار والعياذ بالله. فهذا تنبيه من الله تعالى لهذه الأمة التي نزلت، يعني التي خطبت بهذه الآية: كما عصى فرعون الرسول فدخل النار فأنتم أيضا لو عصيتم رسولكم ماذا يحدث؟ تدخلون النار، نسأل الله العافية. فهذه الآية هي الدليل الذي استدل به الشيخ رحمه الله على المسألة الأولى. نعم.
So the Sheikh continued in a very rough translation that the fourth point is the establishing of the hereafter and the reward and the compensation. And that the meaning of Ma'ad is Yom Al-Akh, the Day of Judgment. And this is the meeting, the day of meeting, and the day that, that the people have been scheduled to receive their punishment and their reward, and like this, whether they went into the hellfire, whether they went into that hellfire, or they went into the paradise. Also, we said this is connected to the first point. فَمَنْ أَطَاهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَاهُ دَخَلَ النَّارِ. This is a delay for the reward for the one who obeys Allah and obeys His Messenger. He also said this comprises the meaning, comprises the entering of the hellfire and the paradise, and that this is from the belief of Ahl Sunnah. And the Ahl Sunnah believes in the hellfire, and believes in the Jannah and the hellfire. This also shows the hikmah of Allah Ta'ala and His creating, and that He does not create without a purpose. Rather, He created us with, we have commands, we have prohibitions, we have things that we must do and things we must stay away from. Also, now, also this this attribute of hikmah, Ahlul Sunnah affirms this for Allah Ta'ala, and this affirming of Allah having hikmah enters under the tawheed of Allah's names and attributes, and this is an opposition to the people of innovation who deny this. So the Shaykh says that we should oppose Ahlul Bid'ah. We should oppose them and stay away from their falsehood. And we should stay away from their falsehood. The people of innovation, they prove of haram things, and they have the belief that Allah will eternally punish, or could eternally punish those who are obedient, and could reward eternally those who are wrongdoers. Some of them believe that Allah will eternally punish those who do good, and He will eternally reward those who do bad. And we must stay away from this, and we must know the Sunnah to keep far away from this Aqidah. We should have the Aqidah of the Sunnah, which is affirm the reward for obliging by Allah's commandments, and staying away from that which is prohibited. And we must affirm all Allah's names and attributes, and we should be careful from negating even one of those attributes, because negating even one of those attributes can lead us astray. The Sheikh also mentioned a line from the Matin of Ha'iyam in Abi Dawood, Ibn Abi Dawood, in which he says that we must hold on to the rope of Allah, and we should follow the guidance, and we should stay away from Ahlul Bid'ah and their innovations. So as not to be an innovator, so that perhaps we may be successful. So the Sheikh continued. He said that Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, that he always brings forth his proofs and evidences. Like in the beginning, he said that from knowledge is having knowledge of Allah, knowledge of His Messenger, and knowledge of the religion, which is proofs. And you will always find the Sheikh mentioning proofs along with his statements. And he mentioned that he mentions comprehensive proof, in which Allah Ta'ala says, Inna arsalna rasulan shahidan alaykum. Allah says, we sent a messenger to you as a witness upon you. Just as we sent a messenger to Fir'aun. But Fir'aun, he disobeyed the messenger. So Allah said they seized him with a severe taking or seizing. He said, also said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he didn't come with anything new, and that Allah bears witness in the Quran that messengers came before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the proof is the statement where Allah Ta'ala says, "Kama arsalna ila fir'auna rasula," and the Shaykh said this messenger that Allah Ta'ala sent to Fir'aun was Musa alayhi salam. So he says that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he didn't come with anything new in terms of the Tawheed of Allah, which never changes, but in terms of maybe the Salat and the other acts of Ibadah, that they would the Tahleef, those commandments outside of Tawheed, that they may change from Ummah to Ummah, but not the Tawheed. The Asr of the message of all the Prophets and messengers is the same. So, again, this is establishing the proof for the entering of the hellfire and the entering of the paradise, and this is also calling attention back to the first issue. The first is also bringing establishing the proof for the first issue, which was.
قل ما كنت بدعا
هذا يشير إلى مسائل العلوم.
Now, this also brings attention to the first point, which was the knowledge of Allah, knowledge of His Messenger, and knowledge of the religion of Al-Islam, which is proof and evidence of Allah Ta'ala.
Expliquer le quatrième point principal, à savoir l'affirmation de la résurrection et de la rétribution. Al-ma'ahad, al-ma'ad, al-ma'ad, bi-ma'na yom al-akhir, c'est-à-dire le jour dernier. Le jour qu'Allah a promis, où il y aura récompense et châtiment, où il y aura paradis et enfer. Celui qui a obéi le messager entrera au paradis, c'est-à-dire le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui lui a désobéi entrera en enfer. Donc, ceci se trouve dans la parole plus explicitement de l'auteur: quiconque obéit entrera au paradis, quiconque lui désobéit entrera en enfer. Et ceci affirme, c'est-à-dire il y a l'affirmation dans ce passage-là du jour dernier, c'est-à-dire de la résurrection et de la rétribution. Un point important à savoir est que chez le Sunna, chez les gens de la Sunna, le paradis et l'enfer sont déjà créés. C'est-à-dire ils sont déjà créés, ils existent déjà. Mais on entrera, c'est-à-dire les gens entreront en paradis ou en enfer le jour de la résurrection. Mais ils sont déjà créés. Allah les a créés déjà. De plus, Allah Ta'ala a imposé à ses serviteurs des ordres et leur a interdit les interdits. Donc, il faut à tout prix, il faut absolument que celui qui a obéi à Allah et qui a exécuté ses œuvres ait une récompense. Et celui qui a dévié les œuvres d'Allah ou a exécuté ses interdits, il faut qu'il ait un châtiment. D'où le paradis et l'enfer, et d'où la croyance des gens de la Sunna. Qu'est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, prendre de cela, la croyance des gens de la Sunna, à savoir qu'Allah Ta'ala a une sagesse. Allah Ta'ala est sage et il a la qualité et la sagesse. Donc ceci est très important, c'est-à-dire c'est un point très important parmi les croyances des gens de la Sunna que les gens de l'innovation ont contredit. À savoir, certains des gens de l'innovation sont allés jusqu'à coïncider la croyance des mécréants, des associateurs, pour dire qu'Allah n'est pas doué de sagesse. Au point où certains d'entre eux sont allés jusqu'à dire que certains associateurs pourront entrer au paradis, ou que certains serviteurs d'Allah obéissants pourront entrer en enfer éternellement, ou d'autres innovateurs ont dit que certains obéissants en main qui ont commis des interdits, c'est-à-dire mais qui restent monothéistes, pourront rentrer en enfer éternellement. Bref, ils ont, ces gens d'innovation, ils ont réfuté la sagesse d'Allah, et donc ils sont rentrés dans l'horreur et dans le danger de l'innovation. Donc on prend pour cela le bienfait de la sunna et l'horreur et le danger de l'innovation. Ainsi, le fils de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, il dit dans un de ses poèmes, Al-Ha'iya, ce que j'ai traduit à peu près dans le sens, accroche-toi au câble d'Allah. Dans le sens, accroche-toi fortement au câble d'Allah, dans le sens, accroche-toi fortement à la sunna. Et ne sois pas des gens de l'innovation, afin que tu réussisses. Et ne sois pas des gens de l'innovation, afin que tu réussisses. De plus, le verset dont l'auteur, rahimahullah, a prouvé sa parole, à savoir, le sens est donc, nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Et ce messager qu'Allah a envoyé à Pharaon, c'était qui? C'était Moussa. Or, Pharaon a désobéi au messager. Nous l'avons donc saisi durement. Ardhanu Abila, Ardhanu Al-Shadid. durement. Donc, je reprends les débuts du verset, dans une traduction du verset. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous. Les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le témoin contre sa communauté au sujet de ses actions, c'est-à-dire des actions des membres de sa communauté. Est-ce que leur action était conforme à la charia, à la législation, ou n'ont pas été conformes? De plus, dans la suite du verset, Allah nous montre très clairement que ce n'est pas la première fois, avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il envoie un messager. Bien au contraire, Allah Ta'ala a envoyé aux communautés précédentes des messagers. Comme Allah Ta'ala le dit clairement dans ce verset-là, dans son sens, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Ainsi, Allah Ta'ala dit dans un verset sur Al-Ahqaf, dans le sens, dit, je ne suis pas un innovateur parmi les messagers. Dans le sens, Allah Ta'ala ordonne à son prophète de dire qu'il y a eu des prophètes avant lui, qu'il n'est pas venu avec une chose nouvelle, qu'il n'est pas venu avec une croyance nouvelle. Bien au contraire, tous les messagers sont unanimes au niveau de leur croyance et au niveau de leur appel à l'unicité d'Allah. Ils ont des divergences entre eux, c'est-à-dire entre les messagers entre eux, dans leur législation, la manière de prier, la manière de prier par exemple, etc. Mais leurs croyances sont identiques. Ainsi, Allah Ta'ala dit dans le sens du verset, « Or, Pharaon a désobéi au messager. » Il a désobéi à Moussa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est entré en enfer. Donc, ceci est une mise en garde contre nous, à savoir, Allah Ta'ala nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Si on lui désobéit, qu'est-ce qui va nous arriver? On va nous aussi rentrer en enfer. Et ainsi, on comprend pourquoi l'auteur s'est trouvé de ce verset.
وهذا هو الموجود في المسألة الثانية من المسائل الثلاث. فالمسألة الأولى اشتملت على أمور متعددة، اشتملت على توحيد الربوبية وإثبات النبوة وإثبات الجزاء والحساب. وأما المسألة الثانية فتشتمل على توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما عرفت هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، ومعناه توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. إذن ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو جل وعلا، ألا ينسب شيء من أفعاله إلى غيره. وأما توحيد الألوهية فهو توحيده بأفعالنا نحن، فلا نصرف شيئا من أفعالنا إلى غيره. توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد. والمقصود بأفعال العباد عبادتهم وتقربهم، فكل ما صح أن يسمى عبادة، وسنتكلم في هذا إن شاء الله لعله في المجلس المقبل، كل ما صح أن يسمى عبادة في الشرع فلا بد من صرفه أو توجيهه إلى الله تعالى وحده لا شريك له. هذا هو توحيد الألوهية. فمن الأفعال التي هي من قبيل العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وطلب العلم والدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعاذة. وبعض هذا سيأتي الكلام فيه تفصيلا في محله إن شاء الله. بعض هذه العبادات سنتكلم فيها تفصيلا إن شاء الله. فهذه العبادات لا بد من توجيهها لله تعالى وحده. فلا صلاة إلا لله، ولا زكاة إلا لله، ولا حج إلا لله، ولا دعاء إلا لله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله، ولا استغاثة ولا استعاذة إلا بالله. فإذا صرف شيء من ذلك إلى غير الله، لو صلى أحد لغير الله، أو حج لغير الله، أو دعا غير الله، أو استغاث بغير الله، فهذا كله شرك أكبر في الألوهية، شرك أكبر في الألوهية. هذا هو المقصود بتوحيد الألوهية، وهو الذي تجده في قول الشيخ رحمه الله الثانية، أي المسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. ففي العبادة التي تحدثنا عنها آنفا لا يرضى الله تعالى أن يشرك معه أحد، أيا كان هذا الأحد، إنجاز التعبير، أيا كان هذا الشيء أو الشخص الذي تصرف إليه العبادة من دون الله أو مع الله، أيا كان. ولهذا قال رحمه الله: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا ملك مقرب من الملائكة الكرام الأبرار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا أحد من هؤلاء، ولا أحد من الأنبياء الكرام أيضا الذين اصطفاهم الله عز وجل وفضلهم على الناس. أيا كان، لا يجوز أن نصرف شيئا من العبادة لغير الله، ولو كان جبريل، ولو كان ميكائيل، ولو كان إبراهيم عليه السلام، أو موسى عليه السلام، أو محمد صلى الله عليه وسلم، أيا كان، فضلا عن من دون الأنبياء من الأولياء والصالحين وأمثالهم، لا يجوز أن ندعو أحدا منهم، ولا أن نستغيث به، ولا أن نذبح له، ولا أن ننذر له، هذا ما يجوز أبدا. فمن فعل شيئا من ذلك فقد أشرك بالله في ألوهيته. ثم استدل الشيخ بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كلمة المساجد، من العلماء من قال هي مواضع السجود، هي مواضع السجود من الجسد. أنت تسجد على كم عضو؟ على كم عضو تسجد؟ على سبعة، تسجد على سبعة، صحيح؟ الجبهة مع الأنف، ثم اليدان يدين، ثم الركبتان، ثم بطون أصابع القدمين. لابد أن تكون القدم هكذا، يعني انظر من استطاع أن ينظر إلى القدم في الأصل، لابد أن تكون أصابع القدمين هكذا السجود. ما يجوز هكذا، ما يجوز أن تصنع هكذا هكذا، لا، وإنما لابد أن تكون الأصابع هكذا هكذا، بطون الأصابع لابد أن تكون إلى القدم هكذا، صحيح؟ لا. فمن العلماء من قال المساجد هي مواضع السجود من الجسد. فمواضع السجود هذه ملك لمن؟ ملك لك؟ لا، ملك لله. وأن المساجد أي مواضع السجود لله، الله هو الذي أعطاها لك حتى تنتفع بها، لكنك لست مالكا لها. وبناء عليه، فهل يجوز أن تسجد بأعضائك لغير مالكها يجوز هذا؟ الأعضاء هذه ملك لله عز وجل، تسجد بها لغير الله ما يصح لأنها ملك لله. ومن العلماء من قال المساجد هي أماكن السجود، هي أماكن السجود. من المساجد التي نصلي فيها المساجد العامة التي نصلي فيها أو الأرض التي نسجد عليها، فهذا كله أيضا ملك لله، فلا يجوز أن يسجد فيه لغير الله، لا يجوز أن يسجد على الأرض بشكل عام أو في المسجد الذي نصلي فيه أو في غير هذا، لا يجوز أن نسجد في مكان لغير الله عز وجل. ولهذا قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، طالما أن المساجد لله لا تدعوا، هذا خطاب للجمع، هذا خطاب موجه للجمع. طبعا الأساتذة في اللغة العربية يشرحون لكم هذا، حذف الحرف المعتل إلى يشرحون لكم. فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا خطاب للجمع، خطاب للأمة الإسلامية، خطاب للمسلمين، لا تدعوا أيها المسلمون مع الله أحدا، لا تتوجهوا إلى غير الله بالدعاء، لا يقال يا فلان، لا يقال يا جبريل، يا ميكائيل، يا محمد، يا عائشة، يا أبا بكر، يا حسين، يا علي، لا يقال هذا أبدا، لا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله. هذا هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو توحيد الله بعبادتنا بتقربنا، فلا عبادة إلا لله ولا تقرب إلا لله.
So the fifth point that the Sheikh brought, Hafizullah, that is from the second mas'ilah of the from the three, and it is from the second mas'ilah of the three, and it comprises Tawheed al-Rububiyyah. The first one comprises Tawheed al-Rububiyyah and the reward, compensation and a punishment. And the second mas'ala is Tawheed al-Uluhiyyah. It is the second of the third, and it means singling out Allah alone. The singling out Allah alone from the actions of the slave or the servants. Rububiyyah is Allah's right to be worshipped alone. This is his right. Rububiyyah is Allah's actions that are only specific for him, that we shouldn't describe anyone else with or ascribe these actions of Allah to anyone else. And Tawheed al-Uluhiyyah is the singling out of the actions of the slave towards Allah Ta'ala, and these actions shouldn't be directed to anyone other than Allah.
The actions of the people.
The actions of the people. So it's a must that we direct our worship, and that our worship should be directed to Allah alone from the actions of the slave. Like salat, the prayer, the giving of charity, the zakat, fasting, hajj, ordering of that which is good, forbidding that which is evil, and giving da'wah, seeking ilm, seeking knowledge, making du'a, slaughtering, making vows, making a vow, a promise to do something, with regards to istighatha, with regards to isti'adha. Isti'adha is seeking refuge. Istighatha is having an ardent desire towards something. So, and the Sheikh said all of these different acts of worship will come in its proper time with this detail. He also said that one must direct their worship to Allah Ta'ala. The prayer, the fasting, the charity, the dua, this is only for isti'adah, which is seeking refuge, slaughtering. All of this is for Allah alone. And if we were to direct this, if the slave is to direct any of these acts of worship to other than Allah, then he will fall into shirk al-akbar and uluhiyah. And this is the point. This is the point that you find in the statement, أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ. This is the point that Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, this is the point that he's making. This is what's understood from what he's, from the statement. Also, Allah isn't pleased that shirk is that partners are ascribed with him, no matter who they are, whether it's an angel or from those or a messenger or a prophet. Whether this angel is an angel who doesn't disobey Allah, he obeys Allah constantly, or is a prophet, one who Allah Ta'ala has chosen and preferred over the rest of mankind. And it doesn't matter if it's Jibreel, or if it's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if it's Abu Bakr, Umar, Aisha radiallahu anha, doesn't matter who it is. No act of worship should be directed to other than Allah subhanahu wa ta'ala. Now, whether the person is pious or wicked. So the Sheikh asks, is it permissible to commit shirk with, because the Sheikh said, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل, not an angel brought here or a prophet that was sent. Is it permissible to direct our worship to outside of those two? It's not permissible to direct our worship to anyone, no matter who they may be, whether they're the most righteous of the righteous of the prophets or the most noble of the angels. So again, he reiterated that whoever directs any of their actions from the actions of worship to other than Allah, then this person has committed major shirk in Tawheed al-Uluhiyah. Also, then he mentioned the ayat. Where Allah Ta'ala says, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدٍ. So do not make dua to other than Allah. He said some of the ulama, they say that the masjid, the definition of masjid, is the place of prostration. And then he mentioned that we prostrate on the seven organs: the forehead, the hands, the knees, and the tips of the toes. And the Sheikh mentioned, he showed the brothers the way that your feet should be when you're prostrating, and the way that it shouldn't be. Then the Sheikh said, other ulama, they say that the masajid is a place, a specific place, like a masjid or anywhere on earth, a place of prostration. Whether it's masajid or anywhere on earth like this, and that Allah is the one that owns the masajid. Whether it's he owns our organs that we prostrate on and us, and he owns the masajid, he owns the earth, and anywhere that we will prostrate, he owns. So it's not permissible for us to prostrate to other than Allah Ta'ala. And he recited the ayat again, فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا.
No.
And he mentioned from a benefit in the language, فَلَا تَدْعُوا. This is a fi'lul amr, a command verb in the form of a plural, meaning this is for everyone, meaning O mankind, this is inclusive of everyone, do not commit shirk with Allah Ta'ala. So, from the different types of ibadah is du'a, and that we should make du'a to other than Allah. For example, we shouldn't be making dua by saying, O Jibreel, or O Muhammad, O Umar, O Abu Bakr, or we shouldn't be seeking refuge with other than Allah, or trying to seek nearness with anything besides Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Allah knows best.
Donc, la cinquième idée principale que notre cheikh a citée, à savoir le tawhid ul-uluhiyya, ce qu'on peut traduire par l'unicité de l'adoration. Ce qui signifie, et ce qui est le deuxième acte du tawhid chez les gens de la sunna. Et ce qui est le deuxième point déterminant de l'auteur, rahimahullah. Car le premier point déterminant, en réalité, il regroupait beaucoup d'idées. Comme on a vu, il a regroupé quatre idées bénéfiques. Tandis que le deuxième point déterminant de l'auteur, rahimahullah, il va regrouper que tawhid al-uluhiyya, à savoir le fait que les serviteurs unifient Allah dans leurs actions. Et ce qu'on veut dans leurs actions, ce qu'on désigne dans leurs actions, c'est dans leurs adorations. Dans leurs adorations. À savoir, tout ce qui est appelé adoration dans la législation ne doit être voué qu'à Allah seul. Ne doit être voué à Allah seul. Par exemple, la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, la prédication, ce qu'on peut traduire par la prêche, l'apprentissage de la science religieuse, le sacrifice, ce qu'on peut traduire par le fait d'égorgement de la bête, c'est-à-dire le sacrifice, la demande d'aide, la demande de secours, la demande de protection, etc. Tout cela ne doit être voué que pour Allah seul. Et certaines de ces choses-là vont être vues plus tard en détail dans le livre. Par exemple, tu n'invoques que Allah, tu sacrifies que pour Allah, tu pries que pour Allah, etc. Et tandis que celui qui voue un de ses actes d'adoration pour autre qu'Allah est certes tombé dans le shirk akbar, c'est-à-dire dans la grande association. Dans la grande association. Donc ce qui est très très grave. Donc, l'auteur dit, rahimahullah, je vais dire le passage, la deuxième des karma n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, pas même un ange rapproché ou un prophète envoyé. Ça veut dire, malgré le fait que les anges ont beaucoup de vertus, qu'ils obéissent toujours à Allah, qu'ils ne lui désobéissent jamais, etc., Allah Ta'ala a interdit qu'on leur voue ne serait-ce qu'une seule adoration. Allah Ta'ala a interdit clairement qu'on adore un ange. Même pas Jibril, même pas Mikaël, aucun ange. On n'adore aucun ange. De plus, nous n'adorons aucun prophète. Malgré le fait qu'Allah les a choisis parmi les hommes, qu'Allah Ta'ala a fait que ces prophètes avaient beaucoup de vertus, etc., Allah Ta'ala a ordonné de n'adorer aucun prophète, ni Moussa, ni Issa, ni Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, aucun prophète. Donc, ce qu'on tire de cela, c'est que si on ne doit ni adorer un ange, ni un prophète, eh bien, forcément, on ne doit adorer personne qui est de grade inférieur à eux. Ça veut dire qu'il n'est pas permis d'adorer, par exemple, un vertueux, ou un saint, ou un compagnon, ou Ali, ou Al-Hassan, ou Al-Hussein, etc. On n'adore aucun de ceux-là. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a donné comme preuve la parole d'Allah, « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ». « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ » Les savants ont divergé sur son interprétation. Certains ont dit que cela veut dire, dans le sens, et certes, les al-masajid dans le verset signifie les endroits du corps qui se prosternent et qui sont, comme vous le savez bien, au nombre de sept. Le visage qui est un endroit du corps mais qui comprend le front et le nez. C'est-à-dire le front et le nez doivent être collés sur le sol lors de la prosternation. Les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Ensuite, le shérif fait une remarque, c'est-à-dire il ressort un petit peu du sujet, à savoir que les orteils, lors de la prosternation, ne doivent pas être étalés sur le sol. Au contraire, ils doivent être tenus fortement sur le sol, tandis que les talons sont dirigés vers la Kaaba. Ça, c'est une petite remarque. Et les talons doivent être regroupés entre eux. Ils doivent être collés. Bon, pour revenir au livre qui décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bref. Donc certains savants ont dit que cela signifie, c'est-à-dire al-masajid dans le verset, signifie les endroits du corps. Donc le verset voudrait dire, et certes, les endroits du corps, ou al-masajid lillah, n'appartiennent que à Allah. C'est-à-dire toi, ton visage, ton nez, tes jambes, c'est-à-dire tes genoux, tes mains, etc., appartiennent à Allah seul. Donc tu ne dois adorer qu'un seul. C'est lui à qui appartient cela. Tandis que d'autres savants ont dit que al-masajid dans le verset veut dire les endroits où l'on se prosterne. Les endroits où l'on se prosterne, comme les mosquées, etc. Donc, ils appartiennent à Allah seul, n'adore donc personne avec Allah. Ensuite, Allah Ta'ala affirme cela, فَلَا تَدْعُونَ عَلَّهِ أَحَدًا. N'invoquez donc personne avec Allah. Et Ahada dans le verset, je n'ai pas entré dans les détails, c'est-à-dire de la langue, mais ça veut dire personne, yani, d'une manière générale, ni petit ni grand, comme on a pu donner des exemples auparavant.
العنصر السادس والأخير هو الولاء والبراء. وهذا هو المتعلق بالمسألة الثالثة. وذلك في قول الشيخ رحمه الله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يفوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قلب. فالذي يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عرفت أن طاعة الرسول واجبة وأنه يترتب عليها الثواب ودخول الجنة فمن أطاع الرسول حقا وأراد الجنة حقا ووحد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وفي أسماء وصفاته أيضا حقا من وحد الله حق التوحيد واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حق الاتباع فإنه لا بد أن ينبني على ذلك عمل لا بد أن يكون هناك تصديق لا بد أن أصدق توحيدي لله عز وجل لا بد أن أصدق اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا التصديق؟ يكون من خلال الولاء والبراء. فالله سبحانه وتعالى هناك من يوحده ويطيعه مثلي، نسأل الله أن نكون كذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم هناك من يتبعه ويطيعه مثلي. إذن فهؤلاء لهم حق علي أقوم به نحوهم وأصدق به أيضا توحيدي لله واتباعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجانب الآخر هناك من لا يوحد الله ولا يطيع الله ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستن بسنته فهؤلاء أيضا لهم حق علي لا بد أن أقوم به نحوهم وأصدق به توحيدي واتباعي فأما الفريق الأول الذي هو أهل التوحيد والطاعة والسنة فحقهم علي الولاء وكلمة الولاء في لغة العرب كلمة جامعة شاملة باختصار أصل معناها القرب أصل معنى الولاء أو الموالاة القرب يدخل تحت هذا القرب معالم كثيرة، فأعظمها وأصلها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحبة. أصل التولي الحب، أصل الموالاة المحبة. ثم هناك معاني أخرى كالنصرة والطاعة والقيام بالأمر والتشبه، كل هذا داخل في الولاء. وأما الفريق الثاني الذي هو أهل الشرك أو البدعة أو المعصية، فهذا له البراء، يتبرأ منه. والولاء كما عرفته هو القرب، إذن فالبراء هو ماذا؟ البعد. يدخل تحت هذا البغض. جميع المعاني التي تكلمنا فيها في الولاء تأتي بالضد أو بالعكس في البراء. يبقى المحبة ضدها ماذا؟ البغض، الكراهية. النصرة ضدها ماذا؟ الخذلان، يعني التخلي عنه، أنك لا تنصره لا تؤيده. الطاعة ضدها المعصية، أنك تعصيه لا تطيع أمره لا تستجيب له. التشبه ضده المخالفة، وتعرفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بمخالفة المشركين، خالف المشركين، أعفو اللحى وأحفو الشوارب. خالف المشركين فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. إذن فالسنة أنك تصلي في النعل أحيانا، وتصلي في الخف، الخف الذي يكون من الجلد ويشبه الجورب، هذا الجورب هذا الذي يكون من الصوف أو من القماش أو ما أشبه هذا. فمن السنة أن تصلي في هذه الأشياء مخالفة لليهود. إن المشركين لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون لحاهم وخالفهم، وهكذا. لا يصبغون الصبغة، الصبغة. فالشاهد أن الولاء والبراء هو المصدق للتوحيد والاتباع. وهذا أمر عقلي بحت، أمر فطري بحت. فأنت إذا ادعيت أنك تحب إنسانا أو تتبعه أو تعظمه، كيف نتأكد من دعواك هذه؟ أنك تنظر إلى من يحبه هذا الإنسان أو من يحب هذا الإنسان. يعني الآن نحن ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، طب ننظر من الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذين يبغضونه، من الذين يتبعونه، ومن الذين يخالفونه. نصدق اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العمل. وقد عرفت من قبل أن العمل هو الذي يصدق العلم، وهو الذي يحقق العلم. فتصديق الدعوة في الولاء والبراء، وبناء عليه إذا رأيت الشخص يفرط في الولاء والبراء فلا يتولى أولياء الله والرسول ولا يعادي أعداء الله والرسول، فاعلم أنه لا يحب الله ولا يحب رسوله. واضح من هذا؟ إذا شخص يقول لك أنا على السنة، أنا من أهل السنة، أنا سلفي، ثم تجدوه يخالط أهل البدع ويصاحبهم ويجالسهم ويمدحهم ويشيد بهم ويروج لهم وينشر كتبهم، هذا سلفي؟ هذا لا يصلح، ما يصلح. لو كان سلفيا لما فعل هذا، فعله هذا دليل على أنه ليس سلفيا، ودليل على أن دعواه كذب، ليس الدعوة صحيحة، ليس الدعوة مقبولة. إذن كيف تعرف السنية من المبتدع؟ من جملة الأشياء يعني للتمييز، كيف تعرف السنية من المبتدع؟ انظر في رفقته، انظر في صحبته، انظر في مجالسته، انظر في ثنائه على من يثني، يثني على أهل السنة ولا على أهل البدع؟ فهذا امتحان عظيم. وقاعدة الولاء والبراء من أعظم القواعد في الشرع ومن أعظم الأشياء التي امتحن الله عز وجل بها العباد. ثم استدل الشيخ على هذا بقول الله عز وجل في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. فالخطاب هنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة كلها بطريق التنبيه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني إذا كان هناك أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا وصدقا، علامتهم ماذا؟ كيف تعرفهم؟ لا تجدهم يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد هؤلاء يوادون أن يكون بينهم وبين الآخرين ود وعلاقة ومحبة وصداقة وما أشبه هذا. يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله أي من عصى الله ورسوله، من تبرأ من الله ورسوله، من عاد الله ورسوله، ما يودونهم أبدا، ما يحبونهم، ما يخالطونهم، ما يصادقونهم. ولو كانوا، ولو كان هؤلاء العصاة عصاة الله والرسول أو أعداء الله والرسول، ولو كانوا أقرب قريب كما قال الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد رحمه الله يقول ماذا؟ لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب لك. هذا معناه في قول الله عز وجل: ولو كانوا آباءهم، ولو كان أباك، أو أبناءهم، ولو كان ابنك، أو إخوانهم وإن كان أخاك، أو عشيرتهم وإن كان قريبا من أقربائك من ذوي أرحامك. إذن فرابطة الدين فوق كل رابطة، احفظ هذا، رابطة الدين فوق كل رابطة، لا نقدم على رابطة الدين شيئا. ولهذا نحن جميعا إخوة في الله، نحن جميعا إخوة في الإسلام وفي السنة إن شاء الله. وإن كان منا من هو من أقصى بلاد الأرض، صحيح ولا لا؟ نفرق على أساس البلد؟ أبدا. نفرق على أساس الجنس؟ أبدا، طالما أنه جمعنا دين واحد، رابطة واحدة هي رابطة الدين. والعكس بالعكس، قد يكون في بيتي أخي ولكنه مبتدع، ولكنه عاصم، أتبرأ منه وإن كان أخي من أبي وأمي، أتبرأ منه وأبغضه في الله، أكرهه في الله، أعاديه في الله، طالما أنه ماذا؟ ليس مستقيما على أمر الله. إذن فرابطة الدين فوق رابطة الأخوة، وفوق رابطة الصداقة، وفوق رابطة الجيرة الجار، فوق رابطة الأبوة والبنوة. فلا نقدم على رابطة الدين شيئا أبدا. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب، هؤلاء الذين يقومون بواجب الولاء والبراء، الذين يتولون أولياء الله ويعادون أعداء الله، ما جزاؤهم؟ ما عاقبتهم؟ يقول تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان أي جعل في قلوبهم الإيمان ممكنا ثابتا مستقرا. وهذا فيه بلاغة من ألوان البلاغة في القرآن. كلمة كتب، تعرفون كتب صح ولا لا؟ عندما تكتب تقول أنا كتبت، أو كتب زيد كذا. عندما تكتب على الورقة أليس يكون الخط ملاصقا للورقة؟ يعني أنت تكتب الآن على السبورة، انظر في هذا الخط الآن، انظر هذا الخط الآن، أليس ملاصقا للسبورة متمكن منها صحيح ولا لا؟ فكذلك في الآية أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي صار الإيمان ممكنا ثابتا راسخا ملاصقا لقلوبهم. هذا أمر عظيم جدا لأننا نحتاج إلى التثبيت، نحتاج إلى الثبات، نحتاج إلى الاستقامة، لأن كثيرا من الناس إيش؟ ينحرف، يضل، ينتكس، هو اليوم مسلم ثم يصير غدا والعياذ بالله كافرا، هو اليوم سني سلفي ثم يصير غدا مبتدعا حزبيا والعياذ بالله، هو اليوم طائع ثم يصير غدا عاصيا فاسقا والعياذ بالله. إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى هداية، نحتاج إلى تثبيت. نعم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم أي نصرهم وعاونهم بروح منه، والروح هي الفرج، الفرج، التيسير. حتى كلمة الروح أيضا في اللغة لها هذا المدلول، مأخوذة من الراحة، مأخوذة من الترويح. فالله سبحانه وتعالى يثبت هؤلاء، يكتب في قلوبهم الإيمان، وأيضا يفرج عليهم وينصرهم ويعينهم ويزيل ما بهم من الضيق والشدائد ولو بعد حين، لأن الابتلاء كما عرفت لا بد منه. تكلمنا في المجلس الماضي على ماذا؟ الصبر على الأذى. إذن لابد أن يكون هناك أذى، لابد أن يكون هناك ابتلاء، لابد بعد الابتلاء من الفرج، لابد بعد الابتلاء من النصر والتمكين ورفع الشدة، لكن لابد من الصبر، لابد أن نصبر على هذا البلاء حتى يأتي التمكين. ثم ماذا في الآخرة؟ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا هو ما ينتظرون في الآخرة. وماذا أيضا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرضى الله عز وجل عنهم لأنهم مستقيمون، يفعلون ما يأمرهم به ويتجنبون ما نهاهم عنه، إذن فجزاؤهم من الله الرضا، يرضى عنهم. هذا فيه إثبات الرضا لله عز وجل، فمن صفات الله الرضا. وهم أيضا يرضون عن الله، يرضون عن جزائه، عن ثوابه، عن نعيمه في الجنة. ثم قال تعالى أولئك حزب الله، هذا هو الحزب المستقيم، هذه هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إذن يجوز لنا أن نسمي أنفسنا كأهل الحق بحزب الله، ليس حزب الله بتاع جنوب لبنان، لا بتاع حسن نصر، هذا لا، هذا ليس حزبا لله، هذا حزب اللات، تعرفون اللات؟ هذا حزب اللات، حزب الشيطان هذا. لكن حزب الله ما هو؟ أهل السنة والجماعة. حزب الله هم المسلمون الموحدون السنيون السلفيون، هؤلاء حزب الله. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الفائزون، هم الرابحون، ليس عندهم خسران، ليس عندهم شقاء، ليس عندهم عذاب بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن هم أهل النعيم والفوز. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا. إذا محصل الكلام، هناك ثلاث مسائل عظيمة جدا تعلمناها في هذا الدرس ومن هذه الفقرة. المسألة الأولى هي ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا إلى آخره. إذن هناك توحيد الربوبية نثبته لله عز وجل، هناك النبوة والرسالة نؤمن بها ونثبتها، هناك الجزاء والثواب والعقاب واليوم الآخر نؤمن بكل هذا. ثم تأتي المسألة الثانية وهي توحيد الألوهية، عرفت أن الله هو الذي خلقك إذن تعبده وحده لا شريك له، هو الذي يرزقك إذن تعبده وحده لا شريك له. ثم تأتي المسألة الثالثة وهي المحنة، محنة المسلم، محنة الموحد، محنة السني، وهي الولاء والبراء، لابد أن تتولى أولياء الله ولابد أن تعادي أعداء الله. نعم. وفي في هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. من كان عنده سؤال يستطيع أثناء الترجمة أن يبعث به، من لم يكن عنده شيء إذا نسمع الترجمة وننصرف مباشرة إن شاء الله.
Sixth and final coin, the Shaykh Hafidhullah, he mentioned al-wala wal-bara, which is loving and hating for the sake of Allah. And it comprises the third point. It comprises the second point, which entails the actions of the slave, the servants. So Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, he says, so the one who obeys the Prophet, then this leads to a reward and it leads to the Jannah. So whoever obeys Allah and follows the Prophet sallallahu alaihi wasallam correctly and obeys Allah ta'ala correctly, truthfully, then it is a must that this person, this leads to the reward of the paradise. Also, the attributes of the believer is that he must make tasdiq, he must make affirmation. He must make affirmation to tawheed. He must believe in tawheed, and he must follow the message of Allah sallallahu alaihi wasallam correctly by befriending for the sake of Allah and staying away from and freeing yourself from those who disobey Allah and His Messenger. So there's a group of people that obey Allah and they obey His Prophet sallallahu alaihi wasallam. So these are the people of Tawheed that we befriend and we make wala'at to. These are the people that we associate with. And then another group of people that are sinners, they're disobedient, they commit shirk with Allah depending on the category. These people in their different categories are people that we disassociate from for the sake of Allah. So then the Shaykh brought a definition for wala, and he said there's many definitions for al-wala, but to make it short, a concise, comprehensive meaning is al-qurba, which is like nearness. And the Shaykh said this is the foundation of al-wala, is to take something near. He also said there's other meanings like mahabba, which is love, obedience, and establishing the affair. Establishing the qiyam al-amr. He said, and then with regards to the second group, the people of innovation and people of disobedience, and these are the people that the people of Tawheed and those that obey Allah's Messenger, these are the people that they will free themselves from. And from the definitions of al-bara is the opposite of that of wala, which is the opposite of qurb, of nearness is bu'd, which is like distancing. And that we should have likeness, the believers should have likeness with one another and should have opposition with those who are disobedient, from those that we free ourselves from, that the people of obedience, that they free themselves from, that they should oppose those who are disobedient. Also, didn't the Shaykh mention, for example, we pray, and there's certain things that we do in our prayer, like wearing the khuf, the socks, that oppose the Yahoo. So it is for those who obey Allah and His Messenger that they should have likeness amongst each other, and that we should, and that those people, they should have opposition and oppose the people of disobedience. Also, he said that with regards to al-wala wal-bara, and those who single out Allah alone in His worship and obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is that with regards to them, they should stay away from those who or disassociate themselves from the people who are disobedient to Allah. And then you can tell, and if a person claims to love someone, right, so you have these people that obey Allah and His Messenger. So if they claim to love Allah and His Messenger, or a person claims to love someone, you should look to see how they interact with those who are with them. For example, to make it clear, because in my poor translation, for example, those who if a person claims to love Allah and His Messenger, then you should see them following Allah and His Messenger and being amongst those who are obedient to Allah and His Messenger. Also, like the one who loves the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then his actions should show, and his actions is an affirmation for his knowledge, and that the believer should have tasdeeq, he should affirm al wala wal bara, and you should see this person befriending the friends of Allah, and you should see him staying away from those who oppose Allah and His Messenger. So if you see a person saying he's Salafi or Sunni and he loves Allah and His Messenger, but you see him mixing with the people of innovation and praising the people of innovation, visiting the people of innovation and spreading the books and the statements of the people of innovation like this, he says that this proves this shows a lie. The statement is a lie. For the one who says that he's Salafi, but you see him interacting and mixing with the people of innovation, then this shows that this person is not upon that which he's claiming. He says, so how do you know a person from the Sunnah, a Sunni, and a person from Ahlul Bid'ah? He said, look at their actions. Look at the people that they praise. Are they praising the people of the Sunnah or praising the people of innovation? No. And you see who they befriend. And he said that from the principle of al-wala wal-bara, of befriending for the sake of Allah, disassociating for the sake of Allah, he said that this principle is from the greatest of the principles of the religion. Then he mentioned the ayah that Muhammad ibn Abdul Wahhab brings. He brings the ayah that tells you qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, that you will not find the people who believe in Allah in the last day. And he says here that Allah Ta'ala is addressing the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Ummah. And when he's addressing the Prophet specifically and drawing attention and he's mentioning this to get the attention of the believers, of the Ummah. That if you see someone, if you see a person that loves Allah and follows the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you won't find them loving those who oppose Allah and His Messenger. Now, and you would never, that's the end of the ayah. Then the Shaykh said that you would never see these people, you would never see the people obeying Allah and His Messenger mixing with the people of disobedience. Now, he would free himself from them. Whether it was their fathers or their sons or their brothers or their kinsfolk. So it could be your father, it could be your sons, it could be your brothers or the people from your family, from your close relatives. It doesn't matter who they are. We don't see the believers, those who obey Allah and His Messenger, befriending these people, being close with them. So then Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, he says, it's not permissible for these people who obey Allah and His Messenger, to befriend those who oppose Allah and His Messenger. And this is the meaning of the gist of the ayah. So he says, we are all brothers. So then the Shaykh said that the connection between the believers is the greatest connection. that the connection of Al-Islam and the brotherhood of Al-Islam supersedes any other connection, whether it's the connection of fatherhood or being someone's son or family or neighbor. He said that the relationship and the connection of Al-Islam supersedes all other connections. So he said, you may see a person, us in here, we divide it. We're from different lands, from lands that are far away. Right? But we don't divide and call and do wala wal qara based on this. We don't divide over what land we come from. Or a person's origin, their originality. Now, your originality, where you come from, the origin. But rather we come together on the religion in obedience to Allah. And he said you can see two people, they could be brothers, and they could be in the same house. But that brother is an innovator, and he's upon disobedience. So you will leave that brother for the sake of Allah. So he repeated again that the religion and the connection of the religion takes precedence over any the connections of the family or friends or fatherhood or neighbors, something like this. Then he said, the Sheikh, he said that the reward, he mentioned that the reward of those who befriend for the sake of Allah, those who are obedient to Allah and His Messenger. Allah Ta'ala says, for such He has written faith in their hearts. For those He has written faith in their hearts. Now, and it strengthened them with ruh. So then the Shaykh mentioned the linguistic benefit of kataba. Directed your brothers to looking at the board and saying that usually when you associate something with writing, it's placed on the thing, like for example the board. So he says when Allah strengthens people and writes in their heart faith, He makes them firm, and He makes them firmly grounded in faith. And faith enters their heart, and they become upright. So he says, for example, there may be a person. Now, I'm sorry, many people, they go astray, the Sheikh mentioned. He said, one day a person can be Muslim, the next day they be a Catholic, be a disbeliever. Or one minute the person is upon the Sunnah, and then the next minute, or later on, you know, his condition changes and he becomes upon innovation. Or a person is upon obedience to Allah Ta'ala. And then he turns to be amongst those who are disobedient. He says, so we need a hidayah. And then he mentioned one of the definitions of a ruh is at-taysir, which is making things easy. And then Allah will make the believers firm. These people who He has written faith in their hearts, that He will make them firm and make them happy and patient. He said, because as we mentioned, that there's no doubt that one is going to encounter hardships, but rather after this hardship, and after we've been firm and patient, that happiness will come, and the removing of this affliction, the affliction will go away. And the ultimate and the end goal will be the entering of the paradise. And Allah will be pleased with you. So he mentioned what Allah Ta'ala says, Allah is pleased with them and they with Him. Meaning that Allah Ta'ala, from the rewards of these people who are do wala wal bara and firm, and Allah places Iman in their hearts, that these people will experience pleasure. Allah is pleased with them, and they are pleased with Allah. And this is the Hizb of Allah. This is the party or the group of Allah. This is the Firqatun Najiyah. This is the saved sect. Or Ta'ifatun Mansur. This is the group that is aided. This is the group of Allah. Not Hizb Allah in Lebanon. Not them. He said this is a disobedient group or sect. He said, but rather the Hizb of Allah, the Sunnis, the Salafis, these are the successful, the ones who earn the reward of Allah Ta'ala in this life and in the next.
the ayah that he said to Allah's peace be with him.
Also, he mentioned the affirmation of the attribute of Allah Ta'ala, which is Ridha, which is pleasure. And this is one of the this is one of the attributes of Allah, the people of innovation, that they reject. So then the Sheikh, he says from this paragraph that he just mentioned, the three things that the Muslim must learn to act by. The first one is indicating, or is comprised of, Tawheed or Rububiyyah, and affirming the Risala, and affirming the messengership and the prophethood. And then the second of the three affairs is encompassing Tawheed al-Uluhiyyah, which is the Tawheed of the servant, the actions of the servant towards Allah Ta'ala. And that's and the servant not directing his actions to other than Allah Ta'ala from the actions of ibadah. And then thirdly, we covered al-Wala wal-Bara, which is taking loving and hating for the sake of Allah, associating and disassociating for the sake of Allah Ta'ala. And he says that al-Wala wal-Bara is a must. Wallahu Ta'ala a'lam.
Donc la sixième idée principale que le chef a dit, finalement, à savoir l'alliance et le désaveu. Donc c'est la troisième idée principale de l'auteur. C'est la troisième idée principale de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Celui qui obéit, donc je vais lire le passage de l'auteur. La troisième, et qu'il n'est pas permis à celui qui obéit au messager et qui n'adore qu'Allah d'être l'ami ou l'allié ou prendre pour amour ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Donc celui qui a obéi réellement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a vu, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation. Et l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam guide vers le paradis. Donc celui qui a réellement obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a unifié Allah, qui n'a adoré que Allah, il a unifié Allah dans Tawhid al-Rububiyyah, dans la seigneurie d'Allah, dans son adoration pour Allah et dans les noms d'Allah et ses attributs. Alors, il faut qu'il y ait à tout prix une preuve de sa véracité. Et ceci est justement l'alliance et le désaveu. De même, pourquoi? Car il y a d'autres personnes comme toi, comme la personne qui elle aussi obéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle aussi n'adore que Allah. Donc tu dois avoir une relation particulière avec eux. De même, il y a d'autres gens qui n'obéissent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne suivent pas sa voix et qui n'adorent pas Allah seul. Donc tu dois avoir une relation toute particulière avec ceux-là aussi. Et ceci est al-wala wal-bara. Al-wala, al-mu'ala, dans la langue arabe, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par le fait de prendre pour ami, allié, ou prendre pour amour. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dit que la plus importante des choses dans Al-Wala, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est-à-dire aimer ceux qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivent sa voix et n'adorent que Allah seul. Donc, les aimer fortement de son cœur. Ensuite, Al-Wala, dans Al-Wala, dans la langue arabe, c'est signifie Al-Qurb. Le rapprochement. Donc tu vas te rapprocher de ces gens-là par ton amour pour eux. Ensuite, il y a des choses qui rentrent dans l'wala et qui sont de degré moindre que l'amour, à savoir l'obéissance, l'aide et le secours, le fait de ressembler. Walbara, c'est le contraire, à savoir le désaveu, qui signifie, dans la langue arabe, on peut dire al-bu'ad. C'est-à-dire le fait de s'éloigner. Donc, tu vas t'éloigner par ton cœur en détestant ceux qui n'obéissent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ne suivent pas sa voix ou encore ceux qui n'adorent, qui adorent pas Allah seul, c'est-à-dire qui adorent Allah avec, avec d'autres, avec lui, ou qui n'adorent pas Allah complètement. Donc tu vas les détester. Et ceci est la lance la plus solide d'un bara. C'est quoi? C'est la, l'inimité, ou on peut dire la détestation. Ensuite, ça, cela engendre d'autres choses, comme le fait de ne pas secourir ces gens-là, de ne pas leur obéir, de ne pas leur ressembler. Ensuite, le shir, il a donné quelques exemples. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les mécréants ne prient pas avec leur Hufayn, dans le sens, c'est ce qu'on peut traduire soit par chaussette ou soit par souliers, on va voir. De plus, Prophète nous a ordonné de contredire certains koufars en laissant pousser la barbe et en taillant les moustaches. De plus, la sabre, ce qui est pour les personnes, ce qui est le fait de colorer sa barbe. Ceci aussi fait partie de la sunna et ceci aussi fait partie des choses par lesquelles on contredit les mécréants dans l'action. Donc, l'alliance et le désaveu et la mise en pratique des deux premiers principes, à savoir le fait d'obéir au prophète, savoir Massem et de suivre sa voix, et le fait d'adorer Kaaba. Donc, ceci est la mise en pratique. Et c'est la preuve que tu aimes, et c'est la preuve que tu aimes réellement Allah et son messager. Ainsi, celui qui s'allie avec ce que Allah aime, ceci est une preuve que vraiment cette personne-là, il aime Allah et son messager. Tandis que celui qui n'aime pas les gens que Allah Ta'ala aime, les gens que Allah aime, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas ceux qui adorent, qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui adorent et qui adorent Allah seul, alors ça, cela fait partie, cela est une preuve que cette personne-là n'a pas le réel amour pour Allah et son messager. Le chéri donne un exemple, tu verras une personne qui s'assoit avec les innovateurs, qui écoute leurs paroles, qui propage leurs livres, qui marche avec eux, qui leur fait leurs éloges. Cette personne-là, elle n'aime pas vraiment Allah et son messager. Au contraire, elle est avec ceux dont il fait l'éloge. Donc, l'auteur, rahimahullah, donne la preuve de ce dernier point principal. Le verset, dans le sens est, tu ne trouveras personne parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui témoignent de l'amour à ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Man hadda Allah wa Rasulah. Hadda, bi ma'na, s'opposer ou dévier. S'opposer et dévier à Allah et à son messager. Ou asa kadhalik. Désobéir. Et l'imam donne avant de finir le verset, l'imam rajoute quelque chose à la fin de sa parole que j'avais oublié de traduire. Il dit donc, il ne prend pas en amour ou en allié ceux qui s'opposent à Allah et son messager, même si il est un très proche parent de lui. Et cela, on le voit très clairement dans la suite du verset. Lorsqu'Allah Ta'ala dit, dans le sens, puisqu'il leur père, leur fils, leur frère, ou les membres de leur tribu. Ainsi, le chéri dit, il apprend cela, à savoir le lien de la religion et le plus fort lien. Le lien de la religion est le plus fort lien. Il est au-dessus de tout autre lien. À savoir que, nous par exemple ici, on est de pays différents, de contrées différentes, mais qu'est-ce qui nous a réunis? C'est l'islam. On est tous des frères en islam et inshallah, on est tous des frères sur la sunna. Tandis que celui qui est même un proche parent, par exemple ton frère, si tu vois que c'est un innovateur, et alors cette personne-là, tu vas la désobéir pour Allah. Tandis que des gens qui étaient de contrées très éloignées de toi, tu vas les aimer pour Allah. Pourquoi? Parce que le lien de la religion est le plus fort lien. Ensuite, je continue. Allah Ta'ala dit كَتَبَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ كَتَبَ dans ce qui, c'est-à-dire littéralement, c'est écrire. Et le shir, il donne une faïda, c'est-à-dire il donne un point, c'est-à-dire une nuance, à savoir que lorsque tu écris quelque chose dans un livre, cette chose-là, elle va être ancrée dessus très fortement, elle va être affermie dessus, elle va être gravée dessus. Ainsi, Allah Ta'ala, si jamais ceux qui ont adoré Allah seul, obéi au prophète et ont prié pour allier ceux qui Allah aime et ont désavoué ceux qui Allah déteste, alors Allah Ta'ala il va graver dans leur cœur, il va ancrer fermement dans leur cœur la foi, de sorte qu'ils ne passent pas de musulmans à mécréants ou de sunnis à innovateurs ou encore d'obéissants à désobéissants. Allah Ta'ala va ancrer la foi dans leur cœur. Wa'ayyadahu bi-ruhi minhu. Le shir, il a traduit, il a expliqué par al-taysir, wa raha. Moi, j'avais, la première au début, j'avais donné une autre explication que, bref, j'avais étudié. Mais là, il a dit quoi? Al-taysir, c'est quoi une facilité? C'est-à-dire, la parole des savants qu'il a choisi pour la traduction, pour l'explication du verset, c'est quoi? Il a choisi la parole des savants qui disent al-taysir, dans le sens d'une facilité. En bas, ces gens-là, il va leur faire goûter une facilité. Même si ils doivent patienter avant d'avoir cette facilité, elle va leur venir, à un moment ou à un autre. Ensuite, en bas, t'as l'air dans le sens. Il le fera entrer dans les paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle sera la récompense des gens dans leurs actions. Allah est satisfait d'eux, et eux sont satisfaits d'Allah. Ainsi, parmi les croyances des gens de la Sunna, c'est qu'on croit qu'Allah Ta'ala est satisfait de certains de ses serviteurs, comme on le voit très clairement dans ce verset, radiallahu anhum. Donc Allah Ta'ala sera satisfait d'eux. Et ces gens-là, c'est-à-dire ces croyants-là qui rentreront au paradis, ils seront satisfaits d'Allah. Donc ils seront satisfaits de ce qu'Allah Ta'ala va leur donner de par ses bienfaits. Oulaïka hisbullah. Donc, Hizbullah, c'est qui? C'est Al-Ta'ifatul Mansura, le groupe qui a le secours. Ou Al-Firqatul Nadia, le groupe qui est sauvé. Et, c'est-à-dire Al-Sunnah, les gens de Al-Sunnah wa Jama'a, les gens de la Sunnah, ceux qui n'adorent que Allah et qui obéissent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivent. Tandis que ceux qui prétendent être le Hizbullah au Liban, c'est-à-dire le groupe de chiites, Rafida, qui prétend être le groupe d'Allah, eux, c'est Hizbullah. Hizbullah, c'était une des idoles qui était adorée en Allah. Là, c'est Hizbullah. Pas Hizb al-Shaytan. Ou le groupe, c'est-à-dire du diable. Ils ne font pas partie de Hizbullah. Car le nom ne suffit pas. Le nom ne suffit pas. Pour reprendre les idées, donc l'imam, c'est-à-dire l'auteur, a donc détaillé trois principes fondamentaux ici: l'obéissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'adorer Allah seul, et troisièmement, ce qu'on peut dire, la mise en épreuve, la mise en application, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu.
والواقع أن الأسئلة التي وردت كثيرا، فمن الآن حتى أذان المغرب إن شاء الله تعالى ننظر فيما يمكن أن نتعرض له منها، والباقي سنبقى ما إن شاء الله في المجلس المقبل نتعرض له جميعا إن شاء الله. يقول أحسن الله منكم وبارك الله فيكم، ما الموضع أو الكلمة الدال على العلم في سورة العصر. جزاكم الله خير الجزاء. طيب إن شاء الله تعالى من هذه الفائدة إذا ورد علينا سؤال فيه بعض الملاحظات من الناحية اللغوية سأديها من باب الفائدة لأننا نتعلم اللغة العربية أصالة في هذا المكان، فمن باب الفائدة سأرشد إلى هذا حتى يعرف إن شاء الله. فالسائل قال ما الموضع أو الكلمة الدال على العلم؟ الدال لا يكون هكذا من غير تأنيث إلا إذا كان صفة للموضع، ما الموضع الدال. أما إذا أردت أن تكون صفة للكلمة فإنك تقول الكلمة الدالة، ما الموضع الدال والكلمة الدالة، لأن الموضع هذا مذكر والكلمة مؤنث. وجوابا عن السؤال يقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فموطن الشاهد من السورة على العلم في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، فالإيمان هنا يعود إلى العلم لأن الله تعالى قال وعملوا الصالحات، فقوله عملوا الصالحات هذا ينصرف إلى العمل، ويكون الدلالة على العلم في قوله تعالى آمنوا، هذا هو موطن الشاهد. تحتاجون ترجمة ولا؟ هذا السؤال تحديدا احنا طبعا سنترجم يعني، لكن هذا السؤال تحديدا أظن واضح إن شاء الله. يقول الآية السادسة عشرة في سورة المزمل ليست مكتوبة في الكتاب، لعله يعني نسخته، يعني ليست موجودة في نسختك أنت لكن هي موجودة في أصل الكتاب، موجودة في الكتاب الذي كتبه الشيخ رحمه الله. وهذا كثيرا ما يحدث، يعني هذا بناء على الاختلاف في الطباعة أو في النسخ أو في هذه الأشياء، فتجد اختلافات كثيرة جدا سواء في هذه الرسالة أو في غيرها، فلا تنزعج، يعني لا تنزعج من هذه الأشياء، هو أمر طبيعي. يقول هل هناك شروط خاصة لمن يلقب بشيخ الإسلام وما هي الشروط؟ أولا الوصف الجامع أو الشرط الجامع للعالم بشكل عام هو الاستقامة في معتقده وعلمه وعمله، لا يكون الرجل عالما على الحقيقة حتى يكون مستقيما في المعتقد وفي العلم وفي العمل. فالاستقامة في المعتقد أن يكون على معتقد أهل السنة والجماعة. وصل كلمة فات وهيب مرة أخرى. لا يكون الرجل من العلماء، لا يستحق الرجل أن يكون عالما حقا إلا بالاستقامة في المعتقد والعلم والعمل. فالاستقامة في المعتقد أن يكون على معتقد أهل السنة والجماعة، والاستقامة في العلم أن يكون عنده تفصيل ودراية وفهم، ليس عنده جهل ولا وضع للشيء في غير موضعه، بل يكون عنده تفصيل ومعرفة وإفادة. والاستقامة في العمل أن يكون صالحا تقيا في الظاهر. وأما من كان فاسقا أو عاصيا، من كان مرتكبا لكبيرة أو مصرا على صغيرة، فهذا لا يسمى عالما، وإن كان صاحب سنة في معتقده، وإن كان عنده علم وتفصيل، لكن لا يستحق أن يخاطب بوصف العلماء طالما أنه لم يعمل بعلمه هذا. هذا شرط العالم على وجه العموم. وأما كلمة شيخ الإسلام فإنها كلمة تطلق على صنف معين من العلماء جمع الشرط أو حصل الشرط الذي ذكرته لك، وزاد عليه أنه حصلت له وجاهة ومكانة في الإسلام، صار متكلما في مسائل الدين بكثرة يحييها وينشرها ويبثها بين الناس ويجاهد أهل البدع أن يكون لهم شأن عظيم في الإسلام، أن تكون لهم آثار كبيرة في الإسلام. ولهذا تجد هذا اللقب طبعا عندما يطلق هكذا شيخ الإسلام ينصرف عندنا عند أهل السنة إلى من؟ إلى ابن تيمية رحمه. لماذا؟ لأنه لم يكن فقط مستقيما في معتقده وعلمه وعمله، بل كانت له آثار وأعمال جليلة في الإسلام. فهو الذي نشر مذهب أهل السنة وأحياه وذكر الناس به وربطهم به، وهو الذي جاهد أهل البدع. عامة كتب شيخ الإسلام لا تكاد تجد كتابا من كتابات شيخ الإسلام ليس فيه رد على أهل البدع أيا كان شأنهم، يرد على الصوفية، يرد على الأشاعرة، يرد على أهل الكلام، يرد على أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد، يرد على العصاة وأصحاب الطرق البدعية في تطويب العصاة أو دعوة العصاة أو ما أشبه هذا. فالحاصل حاصل الجواب أن كلمة شيخ الإسلام تطلق على من كانت له آثار عظيمة في الإسلام، من أحيا منهج أهل السنة، من نشره بين الناس، وكان له في ذلك شأن واضح ظاهر يعرفه الناس أجمعون، فهذا هو الذي يقال له شيخ الإسلام. تفضل أبي أفريد. تفضل أبي.
في ماذا؟
في الإيمان.
في الإيمان.
لأن الآية المقصود بالإيمان العلم.
نعم.
يعني في من يقول أن الإيمان يعني هو العمل القلبي ليس عمل الجوارح.
إحنا مش عايزين نخش في ده دلوقتي.
يعني
لعله يأتي إن شاء الله، لكن أصل هذه أمور دقيقة، يعني أنا أتحاشى الكلام في هذه الأمور الدقيقة الآن. لكن كلامك صحيح، من يعني لو أنني أحسنت فهمك يعني ف يعني مرادك صحيح ولا يتعارض مع الكلام اللي قلته.
Now I'm sure the sheikh said from now until Maghrib he'll try to answer the questions and whatever's remaining from the questions you answer later.
سؤال يسأل عن كلمة شيخ الإسلام.
The Sheikh said with regards to someone being labeled Sheikh al-Islam that this person must be comprised of certain attributes. He said, firstly, for a person to be a scholar,
the Sheikh said, first of all, for someone to be a scholar, he needs to be firm on his belief, and that is the belief of Ahlul Sunnah wa Jama'ah. And second of all, he needs to have a knowledge. And third of all, he needs to act upon it. And regarding to knowledge, he needs to have a good understanding of knowledge. As of actions, he should be pious and as well fearing Allah subhanahu wa ta'ala. As for the one that has knowledge, but for example, he is on major sins, he could not be called a scholar. And regarding to Shaykh al-Islam, that is a person who has a big status or a great status in Islam, and he spreads knowledge, and he goes against the people of innovations, And if we only just say Sheikh Islam, then they mean Sheikh Rahimahullah Ta'ala. It's because of the fact that he has a very high status in Islam, or he's one of the great scholars with regards to spreading the knowledge about bringing the Sunnah back to life. And as well, he used to go or against the people of Ahlul Bid'ah or innovations. And you won't find a book of him except that you will find that he is way against the people of innovations, for example, as the people of Sufiya, or the people of Mu'tazila, or etc.
Donc pour aller vite, la preuve, je vais donner directement la réponse sans passer par les questions. La preuve dans Surat al-Asr de la science, c'est la parole d'Allah al-Asr inna l'insan. Inna alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, ceux-ci entrent dedans, c'est-à-dire ceux qui ont appris, dans le sens où, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas croire à une chose sans la connaître, premièrement. De plus, vu que l'action vient après, il est l'adhina aman wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres, étant donné que l'action vient après, alors amanu a le sens de voir ceux qui ont eu la connaissance. Deuxième, oui, quelqu'un dit qu'il n'a pas dans, il n'a pas dans son éducation la parole d'Allah dans Sourate al-Muzammil. Ceci est une erreur d'édition, c'est-à-dire certaines éditions, il y a un verset qui est mort, etc. Ça, le mieux, c'est de prendre les éditions de manière authentifiée. Troisième question, donc, qu'est-ce qui fait la personne un savant? Quels sont les critères pour devenir un savant? Ceci est, premièrement, qu'il ait une bonne croyance, c'est-à-dire la croyance de l'Ahl al-Sunnah wa Jama'a, des gens de la Sunnah, du consensus. Deuxièmement, qu'il a une forte connaissance, une bonne compréhension, qu'il met les choses dans leur place. Il a une forte connaissance, une compréhension, et qu'il met les choses à leur place. Troisièmement, c'est quoi? C'est l'action. À savoir que cette personne-là, en lui-même, il est vertueux, il est pieux, etc. Ainsi, tu verras que celui qui est désolé à mort, qui fait les cabarets, les grands péchés, ou qui répète les petits péchés, celui-là, on ne dira pas que c'est un savant. Enfin, pourquoi on appelle Shira l'Islam? Shira l'Islam, ce nom-là a été donné à certains savants, et ceci est le plus répandu pour Shira l'Islam et Taymiyyah. Pourquoi? Parce qu'il a eu un très fort impact. C'est-à-dire sa prêche, ses livres ont eu un très fort impact qu'il a propagé. Il a propagé la sunna, il a même fait revivre la croyance, dans le niveau de la croyance, etc. De plus, il a répondu d'une manière très forte aux innovateurs de toutes sortes. Tu le verras, il est presque impossible de trouver un livre d'Ibn Taymiyyah sans qu'il réponde dans ce livre-là aux innovateurs, aux soufis, aux Mu'tazila, aux Khawarij, etc. Et aussi, parmi les choses, Ibn Taymiyyah s'est prononcé sur beaucoup de domaines dans la religion. Subhanallah.